هذا هو الشريط الخامس من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام. نواصل القراءة في شرح الحديث الثالث من باب فضل الجماعة ووجوبها. جيم الشرح الإجمالي. الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون بفائدة الصلوات، فإذا صلوا فإنهم لا يصلون لرغبة في ثواب الله ولا لخوف من عقابه، وإنما يصلون ليراءوا الناس ويستروا نفاقهم. وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنهما وقت الراحة والنوم، والمراءة فيهما مفقودة غالبا حيث لا يراهم الناس في الظلام، فمن أجل المانع وقلة الدافع كانتا أثقل الصلوات عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في هاتين الصلاتين من الأجر والثواب ما يقتضي أن لا يفرطوا فيهما لو كانوا يعلمون ذلك علم إيمان ويقين، وأن يأتوا إليهما ولو حبوا. ثم أكد صلى الله عليه وسلم أنه هم بأمر يضطر به من لم يأتي الصلاة رغبة في ثواب الله وخوفا من عقابه إلى أن يأتي إليها خوفا من عقاب الدنيا. فهم صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالصلاة فتقام، ويأمر رجلا يصلي بالناس، ثم يذهب برجال معهم حزم من حطب إلى قوم تخلفوا عنها فلم يشهدوها فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. دان فوائد الحديث. أولا، ثقل الصلوات على المنافقين، وأن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثانيا، أن ثقل الصلاة على الإنسان يدل على أن في قلبه نفاقا فليبادر بالتخلص منه. ثالثا، عظم الثواب في صلاة العشاء والفجر مع الجماعة، وأنهما جديرتان بالإتيان إليهما ولو حبوا. رابعا، وجوب صلاة الجماعة على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عنها عليهم، ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك الواجب. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث رقم 13. ألف موضوع الحديث: بيان حكم منع الرجل امرأته من حضور الجماعة في المسجد. باء شرح الكلمات: استأذنت، طلبت الإذن والسماح، امرأته، زوجته، أو كل امرأة له عليها ولاية، إلى المسجد أي إلى الخروج إليه للصلاة ونحوها. قال: فقال بلال. الناقل لقول بلال هو أخوه سالم، وبلال هو ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين. فأقبل عليه عبد الله أي ابن عمر، يعني اتجه إليه ليقابله بالكلام، فسبه سب بلالا أي شتمه وعابه، سيئا شديدا يسوء من وجه إليه، قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها، ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان مبني على الظن في محل نصب، والمعنى: ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان. أخبرك أحدثك، والغرض منها ومما بعدها الإنكار. إماء الله مملوكاته، مساجد الله أمكنة السجود له. وفي إضافة الإماء والمساجد إلى الله إشارة إلى حكمة النهي عن منعهن، أي إن إماء الله تعالى لا ينبغي أن يمنعن مساجده. جيم الشرح الإجمالي. صلاة الجماعة مشروعة في الأصل للرجال لأنهم أهل القوة والمنع والخروج إلى ظاهر البيوت، ولكن لا بأس على النساء من حضورها إذا أمنت الفتنة منهن وبهن. وفي هذا الحديث يحدث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يمنعوا نساءهم إذا طلبنا الإذن لهن بالخروج إلى المسجد، لأنهن إماء الله تعالى يريدن التعبد له في أمكنة عبادته المساجد. وحين حدث ابن عمر بهذا الحديث قال له ابنه بلال: وقد رأى تغير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لنمنعهم. قاله غيرة وحماية للناس من الفتنة. فأقبل عليه أبوه فسبه سبا سيئا لم يسبق أن سبه مثله، لأنه عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة التي لا يجوز أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلها مهما حسنت النية وسلم القصد، لما فيها من الجفاء في التعبير المنافي لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له. دال فوائد الحديث: أولا، جواز حضور المرأة للصلاة في المسجد مع الجماعة حاشية، لكن بيتها خير لها كما رواه أبو داود بسند صحيح، انتهت الحاشية. بشرط أن لا تكون على حال تخشى منها الفتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي حديث آخر: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، رواهما مسلم. ثانيا، نهي الرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد للصلاة ونحوها. ثالثا، جواز منعه إياها من الخروج لغير المسجد. رابعا، ثبوت ولاية الرجل على المرأة ورعايته لها. خامسا، تغليظ الإنكار على من عارض السنة برأيه. سادسا، غيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وشدة تعظيمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث رقم 13. ألف موضوع الحديث: بيان السنن الرواتب التابعة للفرائض. باء شرح الكلمات: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صحبته لا مؤتما به، قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر، وكذلك يقدر فيما بعدها. فأما المغرب أي فأما راتبة المغرب، وكذلك يقدر في العشاء والجمعة، ففي بيته أي فيصليها في بيته. حفصة أي بنت عمر رضي الله عنهما، وسبقت ترجمتها في الحديث رقم 13. سجدتين أي ركعتين بسجدتيهما. بعدما يطلع ما مصدرية أي بعد طلوع الفجر، وهو تبين الصبح. وكانت ساعة أي كانت ساعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ساعة أي وقتا. وقائل ذلك عبد الله بن عمر ليبين سبب نقله الحديث عن حفصة في هاتين الركعتين. جيم الشرح الإجمالي: يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع الفرائض تكميلا لها وترقيعا لما عسى أن يكون المصلي قد أخل به. يخبر بذلك عن يقين، حيث صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا راتبة الفجر، فقد نقلها عن أخته لأنها كانت في وقت لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهي ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة الجمعة، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر بعد طلوعه، وأنه يصلي راتبة المغرب والعشاء والجمعة في بيته وكذلك راتبة الفجر في ظاهر السياق، وسكت عن راتبتي الظهر فلم يبين أين يصليهما. تال فوائد الحديث: أولا، مشروعية التنفل بهذه الرواتب، وهي ركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد صلاة الجمعة وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر. ثانيا، أن الأفضل صلاة راتبة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر في البيت، فأما راتبة الظهر فسكت عن بيان مكانها في هذا الحديث، لكن في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء، وفي لفظ: خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الراوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث رقم 3. ألف موضوع الحديث: بيان ما تختص به راتبة الفجر. باء شرح الكلمات: على شيء من النوافل، أي نوافل الصلاة، والنفل في اللغة الزيادة، وفي الشرع ما سوى الفرائض من الطاعات، والمراد هنا الرواتب التابعة للفرائض. أشد تعاهدا أقوى محافظة. على ركعتي الفجر أي راتبتها، لأن الفريضة ليست من النوافل. خير من الدنيا أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة، وما فيها ما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من زينة الدنيا وزهرتها. جيم الشرح الإجمالي: تحدث عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد راتبة صلاة الفجر تعاهدا أكثر من تعاهده لغيرها من النوافل، وذلك لما فيها من الفضيلة والثواب، حيث كانتا خيرا من الدنيا وما فيها، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. دال فوائد الحديث: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد النوافل ويحافظ عليها. ثانيا، اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأنها خير من الدنيا وما فيها. ثالثا، أن راتبة الفجر تصلى في السفر والحضر بخلاف راتبة الظهر والمغرب والعشاء فلا تصلى في السفر. فائدة: وجه مناسبة وضع حديثي ابن عمر وعائشة عن الرواتب في باب صلاة الجماعة، بيان أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الفرائض دون رواتبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته. باب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. وفي الشرع الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص، وهو من فضائل الإسلام وشعائره، وشرع في السنة الأولى من الهجرة على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث رقم 11. ألف موضوع الحديث: بيان كيفية الأذان والإقامة. باء شرح الكلمات: أمر بلال، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر طلب الفعل ممن دون الطالب، وبلال هو ابن رباح الحبشي، أسلم بمكة قديما وأظهر إسلامه وعذب عليه، حتى كان أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة طرحه في بطحاء مكة على ظهره وألقى على صدره صخرة عظيمة ليرجع عن الإسلام ويعبد اللات والعزى وهو يقول أحد أحد، حتى مر به أبو بكر رضي الله عنه وهم يعذبونه فاشتراه وأعتقه، وكان عمر يقول سيدنا أعتق سيدنا. هاجر بلال إلى المدينة وشهد غزوة بدر وغيرها من المشاهد، وتولى الأذان في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناوب مع ابن أم مكتوم إلا في رمضان فيؤذنان جميعا كما سيأتي، وترك الأذان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الشام مجاهدا وتوفي فيها 20 من الهجرة. يشفع الأذان، أي أكثر الأذان يجعله شفعا، بأن يكرر الجمل تكرارا زوجيا. يوتر الإقامة، أي أكثرها، يجعلها وترا بأن تكون الجمل فردية. جيم الشرح الإجمالي. يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد مؤذنيه بلال بن رباح رضي الله عنه أن يجعل الأذان شفعا، أن يكرر جمله تكرارا زوجيا، والمراد أكثر الأذان لأن آخر جملة لا إله إلا الله مرة يختم بالتوحيد على وتر. وأما الإقامة فأمره أن يجعلها وترا لا يكرر جملها، والمراد ما عدا التكبير، وقد قامت الصلاة فإنها شفع كما في حديث آخر، وذلك لأن الأذان للبعيدين فكان من الحكمة تكراره ليتحقق سماعهم بخلاف الإقامة. دال فوائد الحديث. أولا، أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعا ليتحقق سماع البعيدين. ثانيا، أن المشروع في الإقامة أن يكون أكثرها وترا لأن الحاضرين في الأصل ولغيرهم في التبعية. ثالثا، الحكمة في التشريع الإسلامي. الحديث الثاني، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. الراوي أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، قدم صغيرا على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وحفظ عنه، وقد قيل إنه لم يبلغ الحلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم. صحب عليا رضي الله عنه وجعله على بيت المال في الكوفة، وكان يسميه وهب الخير. توفي في الكوفة 64. ألف موضوع الحديث متعدد، والمناسب للباب بيان حكم الالتفات في الأذان وموضعه. باء شرح الكلمات. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، جئت إليه، وكان ذلك في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في الأبطح بمكة وهو في قبة له، أي خيمة مستديرة، والجملة حال عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أدم بوزن قلم، ومفرده أديم وهو الجلد المدبوغ. قال، أي أبو جحيفة، بلال، سبقت ترجمته في الحديث رقم 61، بوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، فمن ناضح آخذ قليلا ينضحه نضحا على أعضاء وضوئه، ونائل آخذ كثيرا يغسل به أعضاء وضوئه غسلا. وقيل الناضح من نضح على غيره بعد كفايته، والنائل من أخذ كفايته فقط. وعلى كل، فالمعنى أن من الناس من أخذ قليلا ومنهم من أخذ أكثر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من القبة التي كان فيها حلة بضم الحاء كل لباس من ثوبين كإزار ورداء حمراء مخططة بخطوط حمر كأني أنظر أبصر وأشاهد بياض ساقيه لونهما الأبيض وإنما وضح بياضهما من أجل الحمرة التي في الحلة وكان قد كشف عنهما. ومعنى الجملة كأنه الآن أمامي أشاهد بياض ساقيه والغرض منها بيان استحضاره للقصة. فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم أتتبع أتابع ببصري فاه فمه ها هنا وها هنا المشار إليه اليمين والشمال يقول أي بلال حي أقبل الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ركزت له بضم الراء ثبتت له في الأرض منتصبة والذي ركزها للنبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه. عنزه بفتح العين والنون حربة صغيرة فصلى ركعتين يعني صلاة الظهر. لم يزل يصلي ركعتين استمر يصلي ركعتين يعني في الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. جيم الشرح الإجمالي. يخبر أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في حجة الوداع في الأبطح والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من جلد يستظل بها من الحر. فخرج بلال رضي الله عنه بماء للوضوء فجعل الناس يأخذون منه ما بين ناضح ونائل يتوضؤون. قال أبو جحيفة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبة لابسا حلة حمراء مشنرا عن ساقيه فتوضأ ثم أذن بلال لصلاة الظهر فجعل يلتفت يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وأعقب الصلاة بالفلاح إشارة إلى أنها سبب له. ثم ركز بلال العنزة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحبها في السفر لتكون سترة له فتقدم صلى الله عليه وسلم نحوها فصلى الظهر ركعتين قصرا واستمر على قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة. دال فوائد الحديث. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان مخيمه تلك القبة الصغيرة من الجلود. ثانيا توزيع ماء الوضوء بين الناس. ثالثا جواز لبس الحلة الحمراء. رابعا جواز تشمير الرجل ثوبه عن ساقيه لا سيما في السفر. خامسا أن الساقين ليس من العورة. سادسا مشروعية الأذان في السفر. سابعا مشروعية الالتفات يمينا وشمالا في الحيعلتين. ثامنا مشروعية الصلاة إلى السترة وأن الأولى ركزها إذا كانت حربة أو شبهها. تاسعا أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين حتى يرجع إلى بلده وإن طال سفره. عاشرا أن المسافر يقصر وإن كان في بلد تزوج فيه أو استوطنه سابقا. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بغل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. الراوي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم 13. ألف موضوع الحديث. بيان حكم الأذان قبل الفجر. باء شرح الكلمات. إن بلالا سبقت ترجمته في الحديث رقم 61. بليل الباء للظرفية أي في ليل لا في نهار لأنه قبل طلوع الفجر قريبا من طلوع الفجر. فكلوا واشربوا الأمر للإباحة والخطاب للصائمين. ابن أم مكتوم هو عمر وقيل عبد الله بن قيس القرشي العامري رضي الله عنه ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أسلم قديما وهاجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس. حمل اللواء في القادسية ف فاستشهد فيها سنة 14، وقيل رجع إلى المدينة فمات فيها. جيم الشرح الإجمالي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ للمسجد في المدينة مؤذنين، بلالا وابن أم مكتوم، وكان يؤذنان للفجر أحدهما قبل طلوعه ليرجع القائم إلى السحور ويوقظ النائم له، والثاني بعد طلوعه. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس حكم كل واحد من الأذانين، بأن بلالا يؤذن بليل قبل طلوع الفجر، فلا تمتنعوا أيها الصائمون بأذانه عن الأكل والشراب، بل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال ابن عمر: كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. دال فوائد الحديث: جواز الأذان قبل الفجر إذا كان ثم أذان بعده. ثانيا: إخبار الناس بذلك إذا خيف أن يغتروا بالأذان الأول. ثالثا: وجوب العمل بالأذان إذا كان المؤذن ثقة. رابعا: جواز الأكل والشرب للصائم حتى يطلع الفجر. خامسا: جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم يحصل به أذية عليه أو على أمه أو أبيه. الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الراوي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث رقم 53. أرف موضوع الحديث: بيان حكم متابعة المؤذن بمثل ما يقول. باء شرح الكلمات: إذا سمعتم المؤذن أي صوت المؤذن بالأذان. مثل ما يقول أي مثل كل جملة يقولها. جيم الشرح الإجمالي: يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمع المؤذن أن يقول مثل قوله، وذلك من أجل أن يشمل أجر الأذان للمؤذنين ولمن سمعهم وتابعهم على أذانهم، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية وشمولها، والحمد لله رب العالمين. دال فوائد الحديث: أولا: مشروعية متابعة المؤذن بكل ما يقول عند كل جملة، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيتابع بقول لا حول ولا قوة إلا بالله بدلا عنهما، للحديث الوارد في ذلك في صحيح مسلم. ثانيا: أنه لا يقول شيئا إذا شاهد المؤذن ولم يسمعه. ثالثا: أنه يتابع المؤذن وإن تعدد المؤذنون. رابعا: سعة فضل الله وكمال شريعته. باب استقبال القبلة. قبلة المسلمين هي الكعبة، وقد فرض الله استقبالها في السنة الثانية من الهجرة، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة وخمسة أشهر أو أربعة إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها أو جهتها لمن لم يمكنه فرض لا تصح الصلاة إلا به، إلا في حال العجز لمرض أو شدة خوف ونحوه، وفي السفر في النفل خاصة. الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث رقم 13. ألف موضوع الحديث: بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة
حال السفر. باء شرح الكلمات: يسبح يصلي النافلة، راحلته بعيره، حيث كان وجهه أي اتجاه سيره، يومئ برأسه يشير به للركوع والسجود. وكان ابن عمر يفعله يصلي النافلة في السفر حيث كان وجهه. وهذه الجملة من قول نافع وعبد الله بن دينار وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفائدتها بيان أن الحكم باق لم ينسخ. يوتر على بعيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الوتر عليها. المكتوبة المفروضة. جيم الشرح الإجمالي: من تمام حكمة الله تعالى ورحمته أنه لما شرع لعباده التطوع بما زاد عن الفريضة سهل عليهم في ذلك غالبا ترغيبا لهم في فعلها والإكثار منها. وفي هذا الحديث مثال من ذلك، حيث يحدث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على راحلته حيث كان وجهة سيره، ويومئ برأسه في الركوع والسجود، ولا يتكلف النزول إلى الأرض ليركع ويسجد ويستقبل القبلة. أما الفريضة فكان لا يصليها عليها لقلتها ولأنها أوكد من النوافل. دال فوائد الحديث: أولا، مشروعية صلاة النافلة في السفر إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركها. ثانيا، أن المتنفل بالصلاة في السفر يستقبل جهة سيره ويومئ في الركوع والسجود ويجعله أخفض من الركوع. ثالثا، جواز التنفل بالصلاة حتى الوتر على الراحلة في السفر. رابعا، أن الفريضة لا تصلى على الراحلة. خامسا، كمال رحمة الله بتخفيف النوافل على العباد ليرغبوا فيها ويكثروا منها. ها تنبيه: قول المؤلف ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ظاهره أن هذه الرواية ليست في البخاري، وليست كذلك بل هي في البخاري أيضا. الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. الراوي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث رقم 13. ألف موضوع الحديث: بيان ماذا يعمل إذا تبينت له القبلة في أثناء الصلاة. باء شرح الكلمات: بينما بين ظرف زمان، وما كافة أو زائدة. الناس أي أهل قباء وهو مبتدأ. بقباء خبر المبتدأ أي في مسجد قباء، وقباء بالمد والتنوين مكان جنوبي المدينة يبعد عنها نحو 3 كيلومترات. إذ جاءهم إذ للمفاجأة، آت وهو رجل من بني سلمة، أنزل عليه بضم الهمزة أي أنزل الله عليه، وكان ذلك بعد صلاة الظهر مباشرة في النصف من شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة. الليلة يحتمل أن هذا المخبر لم يعلم بنزول الآية إلا في الليل فظن أنها نزلت ليلة، ويحتمل أنه أراد بها اليوم الذي قبلها فأطلق الليلة عليه. قرآن هو قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآيات. أمر بضم الهمزة أي أمره الله تعالى أن يستقبل الكعبة يتجه إليها حين صلاته. والكعبة هي البيت الذي وضعه الله في مكة أم القرى للعبادة، وهو أول بيت وضع للناس. فاستقبلوها بكسر الباء أمر لأهل قباء أن يستقبلوا الكعبة. وفي لفظ بفتح الباء أي أن أهل قباء استقبلوا القبلة حين أخبرهم الآتي بذلك، وكانت وجوههم أي وجوه أهل قباء، وهذه الجملة إلى آخر الحديث من قول ابن عمر، إلى الشام أي بيت المقدس، فاستداروا انحرفوا. جيم الشرح الإجمالي. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، فجعل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا بجعل الله له ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة ويتطلع إلى ذلك، لأنها أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل ومحل التعبد بالطواف به، فأنزل الله تعالى عليه الأمر باستقبالها بعد صلاة الظهر. وانتشر الخبر في المدينة، فخرج رجل من بني سلمة فأتى أهل قباء وهم يصلون الصبح في مسجدهم إلى بيت المقدس، فأخبرهم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتوجه إلى الكعبة، فاستداروا إليها وهم في صلاتهم، فصار الإمام في مكان المأمومين وبالعكس، وبنوا على ما مضى من صلاتهم. دال فوائد الحديث: أولا، أن لله تعالى أن يغير من أحكام شريعته ما شاء لحكمة تقتضي ذلك. ثانيا، وجوب العمل بقول الواحد في الأمور الدينية إذا كان ثقة. ثالثا، أن من تبينت له القبلة في أثناء الصلاة استدار إليها وبنى على ما مضى من صلاته. رابعا، جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها، فإن كانت لا تصح الصلاة بدونها فهي واجبة كالاستدارة إلى القبلة، وإن كانت من كمال الصلاة فهي مستحبة كالدنو لسد خلل الصف. الحديث الثالث، عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه في عين التمر، فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. الراوي أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين رحمهما الله، يقال إنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فسماه باسمه أنس وكناه بكنيته أبي حمزة. قال في التقريب: ثقة من الثالثة، مات سنة 18 و120. ألف موضوع الحديث: بيان حكم استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلا. باء شرح الكلمات: استقبلنا أنسا، خرجنا لمقابلته، وكان خروجهم من البصرة، وأنس هو ابن مالك، سبقت ترجمته في الحديث رقم 11. حين قدم من الشام، رجع إلى منها إلى البصرة، وكان سفره إلى الشام في سنة 92 ليشكو الحجاج بن يوسف إلى الوليد بن عبد الملك. في عين التمر اسم موضع بطريق العراق مما يلي الشام. رأيتك تصلي أبصرتك، والمراد بهذه الصلاة صلاة التطوع، والغرض من هذه الجملة استيضاح مستند أنس بن مالك رضي الله عنه في فعله ذلك. لولا أني رأيت أبصرت، يفعله أي الصلاة لغير القبلة. جيم الشرح الإجمالي: سكن أنس بن مالك رضي الله عنه البصرة، ولقي من الحجاج ما لقي، فسافر إلى الشام ليشكو الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك، ثم رجع إلى البصرة، فاستقبله أصحابه وفيهم أنس بن سيرين، فرآه يصلي إلى غير القبلة قد جعل القبلة عن يمينه، فقال له: رأيتك تصلي لغير القبلة، طالبا استيضاح الدليل منه على فعله. فأخبر أنس بن مالك أنه لولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعله. دال فوائد الحديث: أولا، أن استقبال القادم من السفر كان من عمل السلف. ثانيا جواز الصلاة على الحمار. ثالثا أنه لا يشترط استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلا، بل يستقبل جهة سيره. رابعا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة. خامسا حسن أدب ابن سيرين في تلطفه في سؤال أنس بن مالك رضي الله عنه. باب الصفوف. الصفوف جمع صف، والمراد هنا الصفوف في صلاة الجماعة، وهي من كمال صلاة الجماعة. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صفوف الملائكة حين قال للصحابة رضي الله عنهم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الراوي أنس بن مالك، سبقت ترجمته في الحديث رقم 11. ألف موضوع الحديث: بيان حكم تسوية الصفوف. باء شرح الكلمات. سووا صفوفكم، اجعلوها متساوية بحيث لا يتقدم بعضكم على بعض ولا يتأخر عنه. من تمام الصلاة من تبعيضية، أي أن تسوية الصف بعض كمال الصلاة وحسنها. جيم الشرح الإجمالي. يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة، وحث عليه حين بين أنه مما يتمم الصلاة بالكمال والحسن، لأنه يكمل وحدة المصلين في قيامهم بين يدي الله عز وجل في الصلاة. دال فوائد الحديث: أولا الأمر بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة. ثانيا أن تسويتها من تمام الصلاة وكمالها. ثالثا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث يذكر الحكم والعلة لتبيين حكمة التشريع وتنشيط النفوس على الامتثال. الحديث الثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام، حتى إذا كاد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الراوي النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، قيل هو أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة، تولى قضاء دمشق واستعمله معاوية على الكوفة ثم على حمص. كان جوادا كريما، خطيبا شاعرا، قتل في قرية من قرى حمص سنة 65 رضي الله عنه. ألف موضوع الحديث: بيان عقوبة من لم يسوي الصفوف. باء شرح الكلمات: لتسون صفوفكم، لتجعلنهن مستوية لا يتقدم فيها أحد على أحد، واللام للقسم والتقدير، والله لتسون. أو ليخالفن الله، ليوقعن الخلاف، واللام كاللام في قوله لتسون، وأو للتقسيم، والمعنى إما أن تكون تسوية الصفوف، وإما أن تكون المخالفة بين الوجوه إذا لم تكن التسوية. بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم، فيكون لكل وجهة وتتفرقوا. وفي رواية أبي داود: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يسوي صفوفنا، يقوم بتسويتها، وكيفية ذلك كما في صحيح مسلم عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفي سنن أبي داود من حديث البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. حتى كأنما، حتى حرف غاية، وكأن للتشبيه، وما كافة. والمعنى أن تسويته صلى الله عليه وسلم لصفوفهم تبلغ إلى ما يشبه هذه الغاية. يسوي بها القداح، يعدلها بها، والقداح خشب السهام تبرأ وتهيأ للرمي. وكانوا يعتنون بتسويتها بدقة تامة لئلا تخطئ الرمية، حتى إذا رأى، إذا علم أو ظن، وجواب إذا محذوف تقديره ترك ذلك، عقلنا عنه، فهمنا عنه ذلك، وعملنا به. ثم خرج يوما، أي من بيته، والجملة معطوفة على جواب إذا، فقام وقف مكان صلاته، كاد قارب، رأى أبصر، باديا صدره، بارزا وظاهرا عن الصف. عباد الله، أي يا عباد الله، ناداهم بهذا الوصف تذكيرا لهم ليلتزموا بما تقتضيه العبودية. جيم الشرح الإجمالي. يخبر النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بنفسه تسوية الصفوف تسوية تامة بمنتهى الدقة، حتى كأنما يسوي بها القداح. فلما عقل الصحابة ذلك وفهموه وطبقوه تطبيقا كاملا ترك ذلك، فخرج ذات يوم ليصلي بهم. فلما وقف في مكان صلاته أبصر رجلا متقدما قد بدا صدره، فناداهم صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية المستلزم لانقيادهم وامتثالهم، وتوعدهم وعيدا مؤكدا بالقسم واللام والنون إذا لم يسووا صفوفهم، واختلفوا في التقدم والتأخر أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم ويحصل التفرق وفساد المجتمع، لأن الجزاء من جنس العمل، ولأن التقدم والتأخر من بعضهم لبعض يحدث فيهم الشعور بعدم الألفة والاتحاد، فيحل التفكك والاختلاف. دال فوائد الحديث. ألف وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على تركها، ولا وعيد على ترك شيء إلا أن يكون واجبا. ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استواء الصفوف استواء تاما في غاية الدقة، حيث كان يباشر ذلك بنفسه ويمسح مناكب المصلين كأنما يسوي بها القداح. ثالثا أن من مهمات الإمام مراقبة الصفوف وتسويتها، لأنه كالقائد للجنود. رابعا أنه لا يكبر حتى يراقب الصفوف ويتأكد من تسويتها. وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر، وذكر نحوه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. خامسا أن التقدم عن الصف مخل بتسويته ولو كان يسيرا. سادسا جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة. سابعا أن عقوبة من لم يسو الصفوف أن يخالف الله بين وجوههم. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم 11. ألف موضوع الحديث بيان موقف المأموم. باء شرح الكلمات أن جدته جدة أنس أم أمه. مليكة هي بنت مالك ابن عدي الأنصارية النجارية. دعت رسول الله طلبت حضوره صنعته له أي لأجله. فلأصلي الفاء حرف عطف واللام لام الأمر وهي بالسكون لوقوعها بعد فاء العطف والفعل مجزوم بها بحذف الياء والمراد بالأمر هنا الخبر. وفي رواية فلأصلي بكسر اللام على أنها لام التعليل والفعل بعدها منصوب بفتح الياء. لكم أي لأجلكم لتعليمكم أو لحلول البركة في منزلكم. حصير فراش منسوج من سعف النخل. طول ما لبس أي طول مدة ما استعمل. فنضحته بماء رششته به إما لتليينه أو لتنظيفه أو للأمرين جميعا. فقام عليه وقف عليه للصلاة. اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه والمراد به ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وهو جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. والعجوز المرأة الكبيرة السن والمراد بها مليكة. ثم انصرف رجع من عندهم صلى به بأنس بن مالك وبأمه بأم أنس وهي أم سليم وسبقت ترجمتها في الحديث رقم 32. قال أي أنس بن مالك أقامني عن يمينه وقفني للصلاة معه. المرأة أي أم أنس. جيم الشرح الإجمالي. يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته أم أمه مليكة بنت مالك صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ودعته إليه. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق لين الجانب أجابها إلى دعوتها وأكل من طعامها. ثم أراد أن يكافئها على صنيعها فأمرهم أن يقوموا معه ليصلي لهم فيتعلموا منه ويتبركوا بصلاته في منزلهم. فعمد أنس إلى حصير قديم قد اسود من طول مدة استعماله فرشه بماء لتليينه وتنظيفه ثم قدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقام صلى الله عليه وسلم وصف وراءه أنس ويتيم معه وقامت جدته مليكة تصلي من ورائهم. وأخبر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة أخرى به وبأمه أم سليم فجعل أنسا عن يمينه وأمه خلفهما. دال فوائد الحديث. أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. ثانيا مشروعية مكافأة صانع المعروف بما يناسب. ثالثا جواز الصلاة على الحصير. رابعا جواز الجماعة في صلاة النفل للمصلحة. خامسا أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وما زاد عن الواحد خلفه. سادسا جواز مصافة البالغ للصبي. سابعا أن المرأة لا تصف مع الرجال بل تكون خلفهم. ثامنا عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجال. ها تنبيه. ظاهر قول المؤلف ولمسلم إلى آخره أن الحديث واحد، وليس كذلك، بل هما حديثان كل واحد مستقل في قصة أخرى، وإنما ألحقه المؤلف بالأول ليتبين به موقف المأموم الواحد مع الإمام. الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. الراوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث رقم 16. ألف موضوع الحديث: بيان موقف المأموم الواحد. باء شرح الكلمات: بت بكسر الباء نمت ليلى. ميمونة هي بنت الحارث، وسبقت ترجمتها في الحديث رقم 30. من الليل من للتبعيض أو للبيان. فقمت وقفت للصلاة معه، فأخذ برأسي أمسك به. جيم الشرح الإجمالي: كان ابن عباس رضي الله عنهما حريصا على العلم، يتتبع موارده حيث كانت، فاغتنم فرصة الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو يحدث عن نفسه أنه بات عندها ليشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قام ابن عباس رضي الله عنهما فصف إلى يساره، ومن أجل أن اليمين أفضل وأولى بالتقديم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأس ابن عباس فجعله عن يمينه. دال فوائد الحديث: أولا، حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الفقه في الدين. ثانيا، جواز مبيت الرجل في بيت زوج قريبته إذا لم يكن في ذلك ضرر ولا إحراج. ثالثا، أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. رابعا، جواز الدخول في أثناء الصلاة مع المنفرد لتحصيل الجماعة. خامسا، مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة أو جماعتها. سادسا، جواز الجماعة في صلاة التطوع للمصلحة. انتهى الشريط الخامس من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، وله بقية على الشريط السادس.